بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي: من قال لأخيه يا كافر، ذكر في الحديث: فإن كان كما قال فقد صدق، وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال له بالكفر. ما معنى ذلك؟ هل من قال لأخيه يا كافر يكفر، يخرج من الإسلام؟ الكفر الأصغر الذي هو كفر دون الكفر الأكبر، جمعا بين الأدلة التي تبين أن مثل هذا الفعل لا يخرج من الملة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شماتة الأعداء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا الحديث متفق عليه، وفيه زيادة في الصحيحين: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان سفيان يقول: هي ثلاث وأنا زدت فيها واحدة، لا أدري أيها التي زدت. باب شماتة الأعداء. وشماتة الأعداء معناه فرحهم واستبشارهم بالبلاء الذي ينزل بعدوهم. إذا أصيب بمصيبة وأصابه أمر يدخل عليه الحزن ويؤذيه، فرحوا بذلك، وربما تكلموا بذلك، إما يتكلمون بصورة الناصحين وأنهم قد حذروا من مثل هذا الأمر، أو يتكلموا شامتين وأنه ما حصل له هذا الأمر إلا لسوء فعاله أو سوء نيته. فهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى منه، أن يصيبه الأمر الذي يشمت به عدوه، يفرح العدو ويستبشر إذا أصاب عدوه مصيبة أو بلية أو شيء يصيبه بالحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء، والمراد بسوء القضاء أي ما يتعلق بالعباد منه، وهو المقضي والمقدر. فقد يسوء العبد وقد يؤذيه، وأما بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فقضاه كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وجاء في الحديث بيان أنه الشر قد يكون في مقضياته: وقني شر ما قضيت فالمراد بقوله كان يتعوذ من سوء القضاء أي من المقضيات من الأمور التي قد تسوء العبد أما قضاء الله تعالى تقدير الله تعالى فكله خير وأيضا العبد لا يتعوذ من قضاء إلا باعتباره فعلا لله سبحانه إنما يستعيذ من قضاء الله باعتبار ما يتعلق بالعبد منه أي المقضي المقدور الذي قد يسوء ويؤذيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من أن يصيب شيء من ما قضاه الله تعالى مما قد يسوءه ويؤذيه ويحصل له به ضرر مع أن الله تعالى يختار لعبده الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وإن كان لا يعلمه وإن كان قد يسوء في أول الحال أو في نظرته القاصرة فالله أرحم بعبده المؤمن فلا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فقضاء الله تعالى المؤمن خير سواء في الحال أو في المآل وشماتة الأعداء كان يتعوذ من شماتة الأعداء وشماتة الأعداء كما سبق أنها فرحهم بالبلية التي تصيب عدوهم وشماتة الأعداء مؤلمة على النفس يكون المسلم في مصيبة في بلاء في شيء حل به فيأتي من يشمت به يفرح بهذا البلاء يؤنبه أو يرد حصول هذا البلاء إلى بعض فعاله أو أقواله أو تصرفاته وهذا كما أنه محرم لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك فليس للمسلم أن يشمت بالمسلم لكن إذا ابتلي بعدو يشمت به فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء وقال رحمه الله باب السرف في المال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح أخرج له البخاري في الأدب المفرد في مواضع وكم أخرج له في الصحيح ها موضع واحد أي حديث ها ما هو من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا هل اعتمده لا لم يعتمده إنما ذكره في المتابعات قرنه بمن بيحيى ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد الأنصاري فليس لسهيل بن أبي صالح في صحيح البخاري إلا موضع واحد ولم يحتج به بل في المتابعة عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان وهل اعتمد البخاري أباه ها كثيرا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه مسلم ولكن لم يقع عند مسلم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إنما في أن تعبدوا ولا شركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال بن عمرو ثقة. من الذي رد حديثه؟ المنهال بن عمرو شعبة. لماذا؟ سمع في بيته طنبورا، طنبور يعني من آلات الله المعازف، ولكن الصحيح أنه ثقة. وقال العلماء قالوا لا يلزم أنه هو الذي كان يسمع هذا الطنبور، محتمل ولده، محتمل قريب له، محتمل أنه غائب ليس موجودا في البيت، أو كان موجودا نائما أو مشغولا، فلا يقتضي هذا التضعيف، فهو ثقة. وقد تابع شعبة ابن حزم فضعف المنهال وضعف حديث البراء الطويل في قصة قبض روح المؤمن والفاجر لأنه من طريقه، وقد دافع عنه ابن القيم رحمه الله دفاعا طيبا في كتاب الروح، وبين كلام العلماء فيه. عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال في غير إسراف ولا تقتير، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعاب من طريق عمرو بن قيس الملائي، وسنده صحيح. هذا الباب الثاني في الإسراف، في السرف في المال، وسيأتي يذكر البخاري بعده باب المبذرين، والفرق بين الإسراف والتبذير إذا اجتمع أن الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق ولو كان ينفق في شيء مباح لكن ينفق أكثر من حاجته، هذا إسراف. والتبذير هو وضع النفقة في غير موضعها، كالنفقة في الحرام ولو شيئا يسيرا ينفق. فالذي يجاوز الحد في الإسراف أو الذي يجاوز الحد في الإنفاق ولو كان شيئا مباحا كطعام وشراب ولباس لكن جاوز الحد وأنفق ما لا يحتاج، هذا يسمى إسراف. فإذا أنفق في معصية الله في شيء محرم ولو شيء يسير ولو 100 ريال يمني هذا مبذر. فبدأ البخاري رحمه الله بباب الإسراف لأن الإسراف قد يكون حتى من الصالح بخلاف التبذير. التبذير غالبا لا يكون إلا من هو بعيد عن الصلاح، ينفق فيما حرم الله في المعاصي، ولذا جعل الله تعالى المبذرين إخوان الشياطين، أي لأنهم يسعون في الحرام. أما المسرف نهى الله تعالى عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبين أنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. فنبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أولا على الإسراف، أي أن المسلم إذا أنفق ينفق ما يحتاج ولو كثرت النفقة وهو يحتاجها فهذا ليس مسرفا. أيضا النفقة في سبيل الله وفي طاعة الله ليست من الإسراف وإن كثرت وإن طالت، كما جاء عن ابن مسعود وغير واحد من السلف قالوا من أنفق في سبيل الله فليس مسرفا ولو أكثر النفق فيه. فالمسلم يجتنب السرف في المال، فإن الله تعالى نهى عن السرف فيه وبين أنه لا يحب المسرفين. ذكر حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، ولفظ مسلم: ويكره لكم ثلاثا، وكلها صفات من صفات الله الفعلية التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه الأدلة. فنصف الله تعالى بالرضا يرضى، ونصفه بالسخط يسخط، ونصفه بالكراهة يكره، يكره أفعالا أقوالا بعض المخلوقين. فهذه الصفات ثلاث يرضاها الله وثلاث يسخطها الله ويكرهها. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو توحيد الله الذي دعت إليه الرسل، وهذا أحب الأعمال إلى الله تعالى وأرضاها عنده، عبادته وحده دون إشراك به، ولا يصرف لغير من العبادة شيء. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، في رواية مسلم: ولا تفرقوا. تعتصموا بمعنى تتمسكوا، تستوثقوا، تأخذوا بحبل الله أي بدينه. قال بعض السلف: بدين الله، وقال بعض السلف: القرآن، كلها معاني صحيحة. فحبل الله هو دينه، هو كتاب الله. وفسر بعض السلف حبل الله بالجماعة، كما كان ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه يقول: حبل الله هو الجماعة، وما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه في الفرقة. كذا فسر الآية. وانظر كيف سمى التمسك بحبل الله اعتصاما. قال العلماء: سماه اعتصاما لأنه يعصم صاحبه المتمسك به من الزلل، من الخطأ، من المخالفة. فبتمسك بحبل الله ودينه يعصم عن الخطأ والمخالفة، يسدد في أقواله في أفعاله. حتى قال بعض السلف، ونعم ما قال، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر البدعة على نفسه، أو ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. من جعل السنة هي محكمة على حياته أقواله وأفعاله يعصم من الخطأ في كلامه وينطق بالحكمة. ومن جعل الهوى مؤمرا على نفسه يتبع هواه في أقواله وأفعاله لا يعصم في كلامه والعياذ بالله، ولا يوفق، بل ينطق بالبدع ويتكلم بها. فالاعتصام أو التمسك بحبل الله بدين الله عصمه من الخطأ والزلل. ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تناصحوا ولاة الأمر، تبذل لهم النصيحة، كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر والحاكم ينصح سرا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن غنم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به. وكما كان يرشد إليه السلف، وليس من نصيحة التشهير به أو ذكر عيبه وخطأه أمام الناس. فتناصحوا من ولاه الله أمركم، أي كما ورد في الشرع. ثم قال: ويكره لكم. وسبق شرح هذه الفقرة من الحديث، سبق معنا الحديث عن المغيرة بن شعبة، وهو عن المغيرة بن شعبة متفق عليه. وذكرنا أن معنى يكره هنا المراد به التحريم، يكره لكم أن يحرم عليكم هذه الخصال التي تأتي. فإن الكراهة في القرآن والسنة تطلق بمعنى التحريم، وإنما استعمال الكراهة بمعنى الشيء الذي تركه أولى من فعله الذي هو خلاف الأولى، هذا اصطلاح اصطلحه أهل العلم، وهو اصطلاح حتى لم يكن عند السلف، إنما هو اصطلاح متأخر لكن ساروا عليه وصار من المصطلحات المشهورة بين العلماء. أما لفظ الكراهة في القرآن والسنة فهو بمعنى التحريم، ذكر الله تعالى كثير من المحرمات كالزنا وقتل النفس وأكل المال بالباطل في سورة الإسراء، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها أي محرمة. وهكذا في هذا الحديث يكره لكم، وهذه المكروهات وهذه الأمور محرمة. قيل وقال، ومعنى قيل وقال أي نقل الكلام من غير تثبت، إنما يعتمد قيل كذا وقال فلان كذا وقال الناس كذا، هذا محرم. أن يكون هذا شأن المؤمن، أن ينقل الكلام الذي لا يتثبت منه، إنما تلقاه من قيل الناس وقالهم. وكثرة السؤال، أيوة يحرم عليكم كثرة السؤال. منهم من فسره بالسؤال الذي يسأل ويخالف ما سأل عنه، يسأل لا ليعمل، كما في الحديث أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيهم، يسألون ثم يخالفون. وهكذا من السؤال المحرم السؤال، سؤال الناس أموالهم، هكذا سؤال التكلف والسؤال عن الشيء الذي لم يقع. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل كره المسائل وعابها. وهكذا السؤال الذي فيه تكلف، وسؤال الإنسان عن تفاصيل حاله وما يشق عليه الإخبار به، كل هذا مما ذكره أهل العلم في تفسير كثرة السؤال المنهي عنه وإضاعة المال. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الله يحرم عليكم إضاعة المال، وإضاعة المال شامل لإضاعته بإنفاقه في غير ما يحتاج إليه في غير موضعه، أو في إنفاقه في الحرام. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس سنده صحيح، وهذا الأثر جاء أيضا عن سعيد بن جبير في تفسير الآية كما عند الطبري، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ما أنفقتم من شيء أي من غير إسراف ولا تقتير، فالله تعالى يخلفه. وفسر ابن عباس هذه الآية بالآية التي في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف والمجاوزة، مجاوزة الحد في الإنفاق حتى ينفق فيما لا يحتاج إليه، والتقتير هو منع النفقة اللازمة، تقصير فيها، البخل بها، فلا يقوم بالنفقة التي تلزمه وتجب عليه، طرف نقيض. هذا مسرف ينفق فيما لا يحتاج، وهذا مقتر يحبس عمن يعول النفقة اللازمة التي يحتاجونها. والأمر كما قال الله وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بالبخل والتقتير. ولا تبسطها كل البسط، أي بالإسراف. فتقعد ملوما محسورا. وفي هذا بيان من ابن عباس رضي الله عنه أن النفقة التي وعد الله تعالى بإخلافها هي النفقة التي تكون موافقة للشرع، هذه النفقة الموعود بإخلافها من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا يذهب يقول إنسان سأنفق هذا الشيء في شراء هذا الشيء المحرم ويخلف الله، لأن النفقة التي يخلفها الله قال ابن عباس في غير إسراف ولا تقتير، هذه النفقة التي يخلفها الله تعالى وهو خير الرازقين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.